أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في القيمة وتفسير القيمة على أساس العمل. قلنا أن كارل ماركس فسر القيمة، قيمة السلع، على أساس ماذا؟ طبعا السلع مو المقصود نعدها فقط السلع المادية اللي يمكن أن تشمل الخدمات وغيرها، فيمكن تفسيرها على أساس، قال يمكن تفسيرها على أساس العمل، على أساس حسابها، وحسابها حسابا كميا على أساس أنه لكل عمل يعني وحدة زمانية من خلال ساعة أو ساعتين أو غيرها نقدر نحدد العمل، فراح تتحدد على ضوء القيمة التبادلية لهذه السلعة المنتجة. فلكن هذا الإطار، هذا البحث واجه انتقادات كبيرة جدا. السيد شهيد قدم انتقادات إليه، وهناك يعني نحاول أن نجمل الانتقادات غير اللي يعني تقريبا ذكرناها في الأمس أو يشمل بعضها إلى على نقاط. النقطة الأولى أن هذه تفسير العمل اللي يكون على أساس القيمة أنها فشلت هذه النظرية في تفسير السلع ذات القيمة الكبيرة جدا، بالرغم من أنها لم يبذل فيها جهد كبير. نجد أنه بعض السلع لها قيمة كبيرة جدا رغم أن العمل الجهد كبير ما باذلين في إنتاجها، إما أن تكون هذه نتيجة عمل مهندس مثلا معين، شخص خبير جدا أو إبداعية، حالة إبداعية اللي إحنا تقريبا هذا من ضمن ما ذكره السيد الشهيد من نقاشات في الدرس الماضي. أن النقطة الثانية أنها فشلت في تفسير قيمة السلع المنتجة مرور الزمن، يعني حالة القيمة اللي تتغير بمرور الزمن. بعض السلع ستتغير سلبا أو إيجابا، بعض السلع شوف تزيد قيمتها كل ما مر عليها الزمان تزيد قيمتها، فالعمل نفس العمل وما إلى يعني ما زاد العمل، الجهود المبذولة واحدة، ليش تغير السعر من حالتها الأولى لحالتها الثانية؟ ليش تغير هذا القيمة، قيمة السلعة ليش تغيرت رغم أنه ما تقدم يعني ما انضافت لها كمية جهد جديدة من العمل. أيضا أن هناك يعني فشلت النقطة الثالثة، فشلت في تفسير تساوي سلعتين في القيمة رغم أن أحدهما يبذل فيها بذل عمل كبير جدا. بعض السلع تحتاج إلى عمل وجهود وحلقات من العمل متواصلة، يلا يمكن أن يتم الإنجاز، لكنه في مكان آخر أو في ظروف معينة أخرى ما يبذل الإنسان لها جهد كبير جدا، ولهذا شوف قيمة هذه السلعة شوفها مساوية لقيمة تلك السلعة رغم أن الأولى كلفت عمل وجهود كبيرة جدا، أو لا بالعكس العمل مساوي لكن قيمة السلعة مختلفة. الآن لما نزرع إحنا مثلاً حنطة والشعير، شوف الحنطة قيمتها ضعف عادة يعني ضعف الشعير رغم أن العمل في زراعة الحنطة أو الشعير الجهد المبذول واحد، ماكو فرق. فإذا ليش هذا الفرق الكبير إن لم نأخذ المنفعة الاستعمالية، إن لم نأخذها في الأساس؟ والسيد الشهيد أشار إلى هذه النقطة أنه لابد أن نأخذ المنفعة الاستعمالية في الحسبان من دون أخذ هذه المنفعة لا معنى له. ثم من الصعوبات إيجاد مقياس، يعني خصوصا مع اختلاف نوعيات الأعمال وغيرها وفقا للعوامل النفسية والعوامل اللي ذكرنا هذا يعني ذكره في الدرس الماضي. أيضا أن هذا النقد الخامس مهم جدا، وهو أن هذا التفسير في الحقيقة إنما سلط النظر على ماذا؟ على جانب ما يبذله الإنسان في حالة ماذا؟ في حالة عرض السلعة، مو في حالة الطلب. في حالة الطلب إنه رغبة الناس شنو؟ إذا أنت سلعة باذل بها جهود كبيرة جدا لكن الناس ما تطلبها وما ترغب فيها، ما لها أي قيمة. فإذا أنت لما نسلط نظرك فقط عليما على جانب العرض من دون أن تنظر إلى جانب الطلب ما راح يصير للسلعة أي قيمة. هذه النقاط أدت إلى فشل هذا التفسير اللي هو في الحقيقة التفسير الماركسي لقيمة السلع. هناك نظريات كانت مطروحة من قبل كارل ماركس وأيضا تمسكوا بها من بعد، مثلا نظريات، النظرية يعني هي منسوبة إلى آدم سميث، جون ستيوارت ميل، وهي نظرية الإنتاج. نظرية الإنتاج تنظر إلى من؟ تنظر إلى العوامل الداخلة في اللي تأثر في إنتاج السلع، واللي تتطلب تكلفة، عمليات تكلفة للإنتاج، وبالنتيجة تؤدي إلى صناعة أو إنتاج السلع اللي تتطلب أجور وتحسب الأرباح وجهود العمل أيضا. فإذن هي ما تنظر فقط إلى جانب العمل كما تنظر إلها نظرية القيمة وفق تفسير ريكاردو وكارل ماركس، وإنما تنظر إلى مجموعة هذه العوامل، مجموعة هذه العوامل. وإحنا أخذنا سابقا وذكرنا بأنه آدم سميث إنما نظر في تفسير هذه النظرية العمل أخذها فقط في المجتمع البدائي، قال لكن إذا توسع هذا المجتمع وصار مجتمع رأسمالي أو زراعي يمتلك أراضي، فهنا راح تتغير يعني أساس القيمة، راح يتغير اللي يخلق القيمة، راح يتغير. واللي يخلق قيمة ما هو؟ قال هو التوزيع، الإنتاج. الإنتاج والتكلفة اللي يبذلها الإنسان، إنسان مثلا من يريد يبيع سلعة معينة، شوف أنت أسعار المحلات صير أغلى من أسعار الشخص اللي يبيع بالشارع، لأنه هذا اللي أبو المحل يحسب تكلفة المحل ويحسب هاي الأشياء، نقل، إجرة النقل وغيرها من الأمور الأخرى كلها أيضا يحسبها في ماذا؟ في حسابه. ثم يطلع هذا الفرق منين؟ يطلع هذا الفرق من السلع اللي يبيعها. فإذا السلع المنتجة لازم يحسب حساب التكاليف اللي أنفقها عليه. فإذا هذه نظرية ماذا؟ نظرية الإنتاج، يحسب العوامل اللي أثرت في إنتاج السلعة كالعمل ورأس المال والإيجار والأرباح، كلها كون يجي يحسبها من أجل ماذا؟ من أجل الإنتاج. هذه النظرية، نظرية الإنتاج، أيضا نقدت، اعترضوا عليها، كارل ماركس هم أيضا رفضها. ليش؟ طبعا اعترضوا عليها عدة اعتراضات، طبعا رأي كارل ماركس وريكاردو مختلف، لكن بشكل عام احنا نقول بأن هذه النظرية هم أيضا نظرت فقط إلى جانب العرض، ما نظرت إلى مسألة المستهلك، هذا الشخص المستهلك شنو رغبته، هل يرضى ويرغب من منتوجات، لو ما يرضى ويرغب في المنتوجات أكو طلب إلها لو لا، شخص يروح يخسر ويتكلف في أشياء وبالنتيجة يقدمها للسوق، لكن من يقدمها للسوق ما تنال رضا المستهلكين، ما يصير إقبال عليها، وراح تهمل هذا الطلب، ما راح يصير على هذه السلعة، بالنتيجة هم يبقى لها قيمة لو ما يبقى لها قيمة. إذا ما حسبنا جانب الطلب ما راح يصير مثل هذه السلعة أي قيمة. فإذا هذا التفسير ما اعتنى في جانب الطلب، وإنما فقط في جانب التكلفة اللي حصلها، يعني التكلفة اللي يصير في الإنتاج. وبالنتيجة أن هذا التفسير، هذه النظرية هم أيضا ما فسرت ارتفاع بعض السلع بعد إنتاجها. إحنا بعض السلع الإنسان ينتجها ويخسر عليها كل التكاليف، اللي تكاليف معينة ويخسرها، وبعد ماذا؟ أنتجها. بعد أن أنتجها بعد فترة شوف يزيد سعر السلعة، يزيد سعر السلعة لأنه أكو ناس بدوا يقبلون على هذه السلعة ويطلبوها أكثر، فزاد سعرها. زيادة سعر السلعة بعد أن صار عليها إقبال وطلب من الناس، هنا أخو ما زاد الإنتاج نفسه، ليش زادت السلعة؟ هذا يدلل على أنه طلب المستهلكين، طلبهم للسلعة إلى دخالة وين؟ في زيادة السلعة. وإلا ليش السلعة ارتفع سعرها؟ ارتفع سعرها لأنه صار عليها إقبال، وإلا هي بحد ذاتها لو حسبنا فقط التكاليف اللي انفقت على صناعتها وإيجادها، فإن التكاليف نفسها، ليش في البداية كان سعرها رخيص ثم بعد ذلك ارتفع سعرها؟ أو بالبداية، أو صير المسألة بالعكس، أنه بعض السلع في بدايتها مثلا صير غالية لكن بعدين شنو؟ تقل، رغم أن تكلفة الإنتاج واحدة ليش تكلفة الإنتاج واحدة لكن سعرها تغير؟ هذا معناته أنه أكو جوانب أخرى هي أيضا تتحكم في سعر السلعة. هذا التفسير ما يعني بينها بشكل واضح. أيضا لم تفسر ارتفاع سعر السلعة على أخرى رغم أن تساويهما في الإنتاج. بعض السلع متساوية في الإنتاج، في تكلفة الإنتاج، السلع متساوية في تكلفة الإنتاج، لكن أكو بعض السلع يصير عليها إقبال وترتفع، في حين بعض السلع الأخرى ما يصير عليها إقبال فما ترتفع. فإذا هذا الفرق كظاهرة، هذه ظاهرة وجودية، ظاهرة خارجية. إحنا من نجي نطرح نظرية ونحلل حالة من حالات الاقتصاد كون تتلائم مع الواقع الخارجي، ما يصير إحنا جاي نحلل نظرية ونتأمل من دون أن ننظر للواقع الخارجي اللي جاي يصير. فإذا هذه نظرية الإنتاج. بعد ذلك طرحت نظرية المنفعة. المنفعة من قبل علماء، مو يعني بدأت من أكثر من عالم طرحوها وبدأت شوي شوي تتكامل إلى أن تكاملت بشكل أكبر على يد الفريد ميرشال. نظرية المنفعة اللي هي منفعة الحدية ناظرة إلى أن لكل سلعة، ناظرة المن إلى طبعا أول مرة لكل سلعة بها منفعة استعمالية. فهنا هذه النظرية ناظرة إلى المنفعة الاستعمالية، ما ناظرة مثل نظرية كارل ماركس للجهود المبذولة للعمل وغيره، لا، وإنما أكو منفعة لا ما أكو منفعة، هذه السلعة بها منفعة لو لا، هذه المنفعة تحقق رضا المستهلك وتؤدي إلى إقباله ورغبته. بس احنا من نقول بأنه نظرية المنفعة الحدية مو نقصد منافع يعني بهالتفسير، وإن نقصد بأن هذا الشخص هذه السلعة تؤدي إلى إرضاء المستهلك، وبالنتيجة تحقيق إشباع عنده وتحقيق الرغبة، إشباع الرغبة اللي موجودة عنده. فبالنتيجة نظرية المنفعة الحدية ناظرة لرغبات الناس اللي تؤدي إلى إقدامهم على السلعة. وهم أيضا يعني طرحوا بها معالجات للآراء السابقة اللي مطروحة، المشكلات السابقة اللي مطروحة. وإحنا أيضا ذكرنا بشكل يعني مختصر بأنه قلنا أن مثلا مسألة الماء موجود لأنه موجود وبكثرة، فقالوا إحنا المفروض ما ننظر إلى منفعة الماء الكلية، لأن إحنا عندنا الماء إلى منفعة كلية، هذا الماء إلى منفعة الكلية، وأكو منفعة حدية، وأكو فرق بين المنفعة الكلية والمنفعة الحدية. شنو الفرق؟ المنفعة الكلية، الآن الإنسان يجي يشرب ماء، كان عطشان يشرب ماء، فهاي أول غلاس شرب من عنده ماء ارتوى، فحصل عنده إشباع. ثم بعد ذلك يجون يعطونه غلاس ثاني هم أيضا يشرب، راح يزيد عنده الإشباع بعد أكثر، لكن هذا الإشباع الثاني صار يعني مستوى أقل من الإشباع الأول، لأن الإشباع الأول بما أنه ما كان شارب ماء، يعني ما كان عنده ماء، فحصل عنده إشباع كبير جدا. الحالة الثانية صار بمستوى أقل، ولو يشرب بعد راح يصير الإشباع بدرجة أقل إلى أن ينتهي هذا الإشباع، ينتهي. فإذا نظرنا إلى مجموع الإشباع كل الحاصل عند الإنسان، فنحسب الحالة الأولى 5، الحالة الثانية 3، الحالة الثالثة 2، وهكذا إلى أن ينتهي عند الإشباع، فنحسبهن كلهن المجموع خلي يوصلن مثلا 10-11. لكنه إذا نظرنا إلى إشباع لكل واحدة إضافية، كل حالة إضافية، يعني مثلا أنا من أجي فالشخص أنطي فاكهة، أكل أول فاكهة فصار عنده إشباع بدرجة 10، أنطي بعد ذلك من نفس النوع الفاكهة أيضا، قال ما أقدر، المهم قلت له أكل، فأخذ الفاكهة الثانية، الفاكهة الثانية أخذها بمقدار حصل عنده إشباع، لكن الإشباع أقل من الحالة الأولى. إذا الأولى 5 الثانية 2، فأنا أنظر هذا الحد المنفعة اللي حصلت عده، الإشباع اللي حصل عده، أنظر إلى هاي الاثنين. شو أقول؟ أقول منفعة حدية، يعني منفعة إضافية، إضافة إلى المنفعة السابقة الموجودة عده، حصلت عده هذه المنفعة الإضافية. لو أعطيته بعد من هذا النوع من الفاكهة، هم أيضا راح يأخذ، راح تصير عنده منفعة أقل من السابقتين، وأيضا أسميها منفعة إضافية قليلة. كل ما يزيد وحدة من هذه الوحدات، وحدات الفاكهة، كل ما تقل عنده المنفعة الإضافية، منفعة حدية، حدية يعني إضافية، فراح تقل، راح تقل إلى أن توصل إلى مرحلة تنعدم عند الرغبة أساسا، يصير ما عنده رغبة لتناول أي شيء جديد، يصير عنده إشباع كامل، بقد يتحول أصلا إلى ضرر. فهذا التفسير، قالوا بأنه إحنا صحيح مثلا مسألة الماء، الماء لو كنت أنا في صحراء فإن وكنت محتاج إلى كأس من الماء واحد، فهذا بالنسبة لي منفعته تساوي حياة الحياة، لأنه ضروري للحياة، ويمكن أن أضحي في مقابلة بالماء وغيره من المجوهرات. لكنه لأن هذا المنفعة الأولى، أنا عندي هذا الماء متوفر بكثرة، فراح يصير قيمة الماء بقيمة آخر وحدة من الوحدات الماء، يعني بما أنه متوفر وين ما أمد إيدي أقدر أجيب ماء، هذا الماء لكثرة توفره فراح يصير قيمة السلعة من الوحدة من وحدات الماء قيمتها، يعني قيمة آخر وحدة من الماء، بما أنه موجود بكثرة راح يصير قيمته قليلة جدا. في حين الماس بما أنه ما بي يعني كثرة، ما أكو كثرة إليه، فراح يصير آخر وحدة من وحدات الماس هي تقريبا أول وحدة، أو يعني ما عندي حالات كثيرة، فلهذا تبقى قيمته عالية جدا. هذا الفرق بين قيمة الماء وقيمة الماس. هذه النظرية إنما سلطت نظرها إلى جانب الطلب، أن الإنسان سيصير عنده رغبة للسلعة، وعلى أساس هذه الرغبة راح يتحرك لتحصيل ماذا؟ لتحصيل الإشباع، فيطلب السلعة من المنتجين، وراح يحرك عجلة الإنتاج. إذن عجلة الإنتاج نابعة منين؟ من الطلب، بعكس ما كان النظر السابق. النظر السابق كان يقولون بأنه الاقتصاد ناظر منين، عفوا يعني بنية الاقتصاد نابعة منين؟ نابعة من العرض، يعني من التكاليف اللي يبذلها، والعرض هو اللي يخلق حالة السوق. في حين هنا لا، صرنا ننظر منين؟ ننظر من حالة الطلب، الطلب هو اللي يخلق حالة السعر وحالة السوق كلها. هذه النظرية اللي هي نظرية المنفعة الحدية قلنا تطورت إلى أن وصلت إلى نظرية الفريد ميريشال، أخذ ما اقتصر على جانب الطلب فقط، وإنما أخذ جانب الطلب وجانب ماذا؟ جانب العرض. قال اثنين لازم ناخذهن، وما نقدر نقول بأن الطلب هو اللي يحدد السلعة أو العرض اللي يحدد السلعة، وإنما هما يعني المقص. ما نقدر نقول بأنه من اللي يقص القماش، هل يعني جانب الأعلى أو جانب الأسفل من المقص، لا نستطيع أن نقول بأنه أحدهما أقوى من الآخر أو أكثر حالة. فلهذا إحنا من نريد نحدد السلعة يقول لابد أن ننظر إلى جانب الطلب وجانب العرض، واثنينات هني شاركن في ماذا؟ في صناعة سعر السلعة، وبالنتيجة راح يتحقق التوازن وغيره. طبعا مثل هذه الفكرة هم أيضا صار نقد إلها. هنا السيد الشهيد في الحاشية يتناول نظرية المنفعة الحدية، ويقول المنفعة الحدية المذكورة يعني ليست، يعني انطباقها مو شامل لجميع الحالات، مو مثل الفكرة اللي أنا طرحتها، يعني طرحها السيد الشهيد، لأن السيد الشهيد طرح الفكرة يعني بشكل اللي هي عبارة عن أن هناك رغبة، يعني هم تفسير سيكولوجي، يعني هم حالة ناظرة للطلب، لكن مع شرط آخر وهو مدى إمكانية الحصول على السلعة، إمكانية الحصول على السلعة. عموما السيد الشهيد عادة من يتناول أي موضوع، وهي من مميزاته أنه أولا في الحالة الأولى أن يوضح هذا الموضوع
رأي من رأي كارل ماركس أو غيره يوضح توضيح كامل. هذا التوضيح ما تجي تلقاه حتى في كتب كارل ماركس في كثير من الأحيان، ما تجي تلقاه وشيوعيين، ما تلقى موضح مثل هذه الصورة اللي وضحها السيد الشهيد. ثم بعد ذلك يبدي ينتقده، ومو فقط يكتفي بالنقد وإنما يطرح رؤية بديلة في كل موضوع من هذه الموضوعات اللي احنا أخذناها. دائما السيد الشهيد يطرح الرؤية البديلة، مو مجرد ناقد بدون أن يقدم فشيء. هنا أيضا قدم السيد الشهيد أنه قال احنا عندنا إذا رفضنا مسألة العمل في تفسير القيمة وقلنا أن هذه النظرية فاشلة لا يمكن أن نستطيع أن نبني على ضوءها تصوراتنا للاقتصاد والحالات الإنتاج والتوزيع وغيرها من الأمور، فما هو البديل؟ هنا يطرح السيد الشهيد يقول أولا البديل هو ماذا؟ هو هذا العامل السيكولوجي، الرغبة والإشباع، ومو بس الرغبة، لأن هذه الرغبة إذا بقت بس هي، يعني طبعا الرغبة قائمة على أي أساس؟ على أساس المنفعة. المنفعة هي اللي تحقق الرغبة، قال المنفعة والمنفعة الاستعمالية، وإن كانت الأساس الرئيسي للرغبة لكن مو هي، ما تنفرد بتحديد درجة الرغبة، بدرجة الرغبة في الشيء. تحديد درجة الرغبة في الشيء وين راجع علما؟ قال تحديد هذه الدرجة، درجة الرغبة اللي تتناسب مع السعر ومع القيمة، راجع علما، راجع لإمكانية الحصول عليما على السلعة. لأنه في بعض الأحيان يصير أكو إمكانية الحصول على السلعة ويمكن واحد يحصل عليها، وفي بعض الأحيان ما يحصل. هنا سيد شهيد الحاشية يقول بأنه نظريتنا أوسع وأكثر انطباقا على الواقع من نظرية المنفعة الحدية. شنو السبب؟ هذا السبب بأنه يقول وهذه النظرية لا تفسر الواقع تماما، نظرية المنفعة الحدية. لماذا؟ يقول لأنها لا تنطبق على بعض الحالات التي قد يكون استهلاك الوحدة الأولى من السلعة والوحدات الأولى سببا لزيادة الرغبة وشدة الحاجة. لأنه دائما تفترض المنفعة الحدية، ماذا تفترض؟ المنفعة الحدية تفترض أن الوحدات الثانية والثالثة والرابعة راح تقل الرغبة ويقل الإشباع. زين، في السلع اللي يكون من طبيعة الإنسان إذا استمر بها راح تزيد رغبته في الوحدات الأخرى، راح يزيد طلبها إلها، يعتاد عليها شدة، يقول سببا لزيادة الرغبة وشدة الحاجة إلى استهلاك وحدات جديدة، كما يتفق ذلك في الوحدات في المواد التي يسرع الاعتياد عليها. فلو صحت نظرية المنفعة الحديثة كان نتيجتها أن تزداد القيمة التبادلية. ليش؟ لأن القيمة التبادلية بالنسبة للمنفعة الحدية هو قيمة السلعة بوحدتها الأخيرة، فالوحدة الأخيرة تكون مطلوبة ومرغوبة أكثر، فيكون قيمتها أكبر. فإذا كان قيمتها أكبر إذن راح يصير سعر كل هذه الأشياء، يعني السلع، كبير جدا. هذا خلاف لما وضح، يعني ما أراد هؤلاء بيان. فلو صحت نظرية المنفعة الحدية لكان من نتيجتها أن تزداد بزيادة الوحدات المعروضة من السلعة، لأن الرغبة أو الحاجة حال استهلاك الوحدة الثانية تكون أشد من الحالة الأولى، مع أن الواقع يدل على عكس ذلك. يدل ماذا؟ على أن المقياس العام للقيمة ليس هو الدرجة التي يحسها الإنسان من الحاجة إلى الإشباع عند استهلاك الوحدة الأخيرة، مو هذا، بل أن هذه الدرجة مرتبطة بمن؟ بإمكانية الحصول على ماذا؟ على هذا. أنا عندي إمكانية الحصول عليها، لو ما عندي إمكانية الحصول على السلعة، فكل ما كان توفرت إمكانيات الحصول على السلعة راح تقل سعرها، وإذا ما يعني توفرت تلك الإمكانيات راح يزيد سعرها. هنا نشوف هنا الحالة بالعكس، يعني ما مو مثل حالة ماذا، مو مرتبطة فقط في زيادة رغبتي بالسلعة، وإنما الدرجة المطلوبة في تحديد سعر السلعة هو إمكانية الحصول عليها. قال مع نوعية المنفعة وأهميتها في قيمة السلعة. طبعا بعض الكتب هم دائما هاي فكرة الندرة، فكرة الندرة عادة يذكروها، لكنه يعني
طبعا هي الظاهرة عادة هي ظاهرة كل الجميع متفقين عليها، لكنه الأصوب، النظرية الأصوب هي اللي تضع يدها اليد عليما على الظاهرة وتتلامس الواقع. وإلا يعني أكو عبارة هم طرحوا وقالوا بأنه الندرة، عامل الندرة هو يؤدي إلى زيادة سعر السلعة مع منفعتها. ندرة سلعة نافعة ونادرة فتكون غالية مثلا أو متوفرة. يعني مثلا هذا عن كتاب الاقتصاد ساموسون يقول بأنه كلما زاد ما هو متاح، إذا زاد ما هو متاح من سلعة ما، كلما قلت الرغبة النسبية في وحدتها الأخيرة الصغيرة. يعني هنا ما رابط الزيادة والقلة بطبيعة المنفعة اللي حاصلة في السلعة، وإنما يعني زيادة الرغبة وقلتها هنا وين؟ في ما هو متاح، يعني ما هو متوفر. هذا الكتاب طبعا كتاب قديم بالأربعينات مؤلفة، لكن يعني الآن الطبعة الموجودة مضافة إلها، يعني يغيرها بين مدة ومدة يغير هذا الكتاب. فآخر طبعة اللي هي طبعة 15 تقريبا في التسعينات. فيقول كلما زاد ما هو متاح من سلعة، مو كلما يعني حاول الإشباع من سلعة معينة، الاستفادة من سلعة معينة حتى راح تقل المنفعة، وإنما زاد ما هو متاح من سلعة ما، يعني كلما توفرت كلما قلت الرغبة. فإذا الرغبة النسبية في وحدتها الأخيرة مرتبطة بمن؟ مرتبطة يعني قلتها مرتبطة بتوفر يعني هاي إمكانات الحصول عليها، مو فقط بالمنفعة. وهذا خلل في تفسيرهم للمنفعة الحدية. هنا سيد الشهيد أشار إليه وإشارته ونقده كان وايد دقيق. فالسيد الشهيد مو فقط يطرح نقد على الأفكار الأخرى، وإنما أيضا يطرح تصور، وهذا تصور للموضوع أيضا تصور سليم لهذا الموضوع. ثم موضوع ثاني، نقد الماركسية للمجتمع الرأسمالي. سيد الشهيد في هذا الموضوع بشكل مختصر قال بأنه إحنا عندما ننتقد الماركسية، نظرة الماركسيين للرأسمالية ونقدهم للرأسمالية، مو معناتها أننا نؤيد الرأسمالي. الرأسمالية عندما تقول بمبدأ الملكية اللي هي تشترك مع الإسلام، فالإسلام أيضا يقول بالملكية الخاصة. فمبدأ الملكية والملكية الخاصة اللي موجود في الرأسمالية وفي المجتمع الرأسمالي، وهم أيضا هو موجود عند نظرة المسلمين أو الإسلام، مو معناته أننا نعترف بالواقع الرأسمالي الفاسد ونقدنا للنظرة العلمية المطروحة عند الماركسيين، مو معناته أننا نؤيد الرأسمالية ونجعل من هذا يعني من واقعها هو الواقع الصحيح المطلوب من قبل الإسلام. وإنما يقول فمن الخطأ إذن أن يتجه ما يتجه إليه بعض المذهبيين الإسلاميين من الدفاع عن واقع الرأسمالية الغربية. لماذا؟ ويقول وإنكار ما يضج من أخطاء وشرور وغيره، ظنا أنه السبيل الوحيد لتبرير الاقتصاد الإسلامي، لأن هؤلاء ما عندهم رؤية اقتصاد إسلامي، أو لا ما عندهم غير أنه يرون هنا اتجاهين، الاتجاه الأول يقول بالملكية الخاصة والاتجاه الثاني يرفضها، وبالنتيجة أننا مضطرون أن نذهب إلى الاتجاه الذي يؤمن بالملكية الخاصة اللي هو الاتجاه الرأسمالي، وندافع عنه ونجعله هو الممثل للاتجاه الإسلامي، وهذا خطأ جدا. فيقول إذن دراستنا لهذا يقول وهكذا أرى من الضروري لتصفية الحساب من موقف الماركسية من المجتمع الرأسمالي أن نؤكد دائما على هاتين الحقيقتين. أولا أن الهدف المذهبي للباحثين المسلمين في الاقتصاد لا يفرض عليهم
أن يصححوا أوضاع المجتمع الرأسمالي ويتنكروا للحقائق المرة التي تعصفوا به، يدافعون عنها ويبررون إلها. وثانيا أن الواقع التاريخي للمجتمع الرأسمالي الحديث لا يمكن أن يعتبر هو الصورة الصادقة اللي يمثل الملكية، يعني المجتمع قائم على أساس الملكية الخاصة، وبالنتيجة هذا مو هو العمل اللي أريده. قال وتتلخص وجهة نظرنا حول آراء الماركسيين عن هذا هذه عن المجتمع الرأسمالي في نقطتين، أنها يعني الماركسية تخلط بين الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والواقع المتمثل به من بالرأسمالية، فهي رفضت الملكية الخاصة. لماذا رفضت الملكية الخاصة؟ لأن هناك واقع له اللي هو الواقع الرأسمالي، وهذا الواقع فاسد، ويعني كل هذه المضاعفات الحاصلة من استعمار وغيره ناتجة عن من؟ ناتجة عن هذا المجتمع الرأسمالي. فلأن هذا المجتمع نشأت عنه هذا الشرور وغيره، أدى إلى أن يكون الملكية غير صحيحة. هذا طبعا خلط. يعني النقطة الأخرى قال والأخرى أنها على خطأ في الأسس العلمية الاقتصادية المزعومة التي تستمد منها الماركسية طابعها العلمي في تحليل التناقضات المجتمع الرأسمالي وتطورات التاريخية. هي أجت للمجتمع الرأسمالي قالت هذا المجتمع الرأسمالي متناقض. شلون بالله متناقض؟ قالوا لأنه على أساس هذا الأسس المعينة 1 2 3. فالسيد شهيد يقول هذه الأسس اللي ناقشتوا فيها الرأسمالي هذه النقطة ليست علمية، هذه ليست علمية. فإحنا نريد نبين هذين الأمرين، تناقضات الرأسمالية هذه مرتبطة، موضوع مترابط، ونقدة القيمة الفائضة وغيرها. إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.